أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة السابعة: حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف، كما في التذكرة وعن المنتهى. هذا البحث من الأبحاث الهامة والعملية، فإن الاحتفاظ بكتب الضلال حرام إلا للرد عليها. يقع الكلام أولا في مدرك هذه المسألة، فهل الدليل على حرمة الاحتفاظ بكتب الضلال هو الأدلة اللفظية أو الأدلة اللبية كالإجماع؟ فإذا كان الدليل هو الأدلة اللفظية فحينئذ يتمسك بالإطلاق، وإن كان الدليل هو الأدلة اللبية كالإجماع فحينئذ يقتصر فيها على القدر المتيقن. من هنا شرع الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في بيان أدلة المسألة، ثم بعد ذلك شرع في بيان مفهوم كتب الضلال، وقد طرح معنيين وللمعنى الثاني مصداقين، وتفصيله كما يلي: المعنى الأول، المراد بكتب الضلال هي الكتب التي مضمونها ضلال، وبناء على هذا المعنى فإن عنوان كتب الضلال يشمل الكثير من كتبنا الفقهية والعقائدية وما شاكل ذلك، فنحن نقطع أن بعضها مخالف للواقع. فالمجتهد حينما يجتهد في المسألة يفتي بما يبرئ ذمته فيما بينه وبين الله تعالى ظاهرا، لكن حكمه الظاهري قد يخالف حكم الله الواقع. فإذا التزمنا أن كتب الضلال هي الكتب التي مضمونها ضلال، فهذا العنوان قد يصدق على بعض ما في كتبنا، لأننا قد نطمئن أو نقطع أن بعضها مخالف للواقع، لكننا لا نعلم بذلك. إذن المعنى الأول لكتب الضلال أن المراد بكتب الضلال الكتب التي فيها مضامين مضلة غير صحيحة، هذا قد يكون بعيد كل البعد. المعنى الثاني، المراد بكتب الضلال هي كتب الإضلال أي الكتب التي توجب الضلالة ولها مصداق الأول الكتاب الذي وضع للإضلال فأساس وضعه إضلال الآخرين ككتب التبشير التي تبشر للمسيحية أو كتب الوهابية في محاربة عقائد الشيعة الإمامية وغيرهما من كتب المغرضين التي كتبت بغرض حرف المسلمين الحقيقيين عن دينهم الحق فهذه كتب إضلال أي وضعت للإضلال. المصداق الثاني الكتب التي من شأنها الإضلال وإن كانت مضامينها حقا ككثير من كتب الفلاسفة والعرفاء خصوصا كتب العرفاء فإن ظاهر الكثير منها مشكل وهم يدعون أن المراد منها معنى باطني ويراد منها خلاف الظاهر فإن هذه الكتب التي ظاهرها يوجب الإشكال وإن كان واقعها صحيحا إلا أنه يصدق عليها أنها كتب ضلال أي كتب إضلال وإن كانت مطالبها حقا لو سلمنا جدلا أن مطالبها محقا. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ هل تقول بالمعنى الأول كتب الضلال يعني التي مضامينها ضلال أو المعنى الثاني كتب الضلال يعني الكتب التي توجب الإضلال سواء وضعت للإضلال أو هي صحيحة لكنها توجب الإضلال؟ الشيخ الأنصاري لا يصرح بذلك ولكن من ثنايا كلامه يقول إن كان الدليل هو الإجماع أو التمسك بقولهم لا خلافة فإن الإجماع دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن والقدر المتيقن هو المعنى الثاني أي الكتب التي توجب الإضلال. نعم لو ادعينا أن معقد الإجماع أو معقد نفي الخلاف مطلق يشمل الكتب التي مضامينها مضلة كما في المعنى الأول ويشمل الكتب التي توجب الإضلال كما في المعنى الثاني فحينئذ نتمسك بالقول المطلق نظرا لإطلاق معقد الإجماع لكن لا دليل على إطلاق معقد الإجماع فنقتصر على القدر المتيقن وهو خصوص القول الثاني. ثم يذكر الشيخ الأنصاري شواهد من كلام الشيخ الطوسي في المبسوط وغيره ويتكلم عن بعض المصادق كالتوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب المنسوخة بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله والتمسك بهذه الكتب قبل النسخ أو بعد الناس، قبل تحريفها أو بعد تحريفها. هذا ما يقع الكلام فيه تباعان، ولكن لب المطلب ما ذكرناه والباقي قراءة. المسألة السابعة، حفظوا كتب الضلال. طبعا الحكم يترتب باختلاف المعنى. إذا قلنا كتب الضلال يعني مطالبها ضلال، هذا نفس حفظها حرام. أما إذا قلنا حفظ كتب الضلال يعني الإضلال، خب لو احتفظ بها لكن لم تضله ما يكون حرام. مثلا احتفظ بها كزينة، كثير من الناس يأخذ كتب يعلقها زينة كأنها مزهرية، أو احتفظ بها لمصلحة أهم، مثلا عند مشروع عمل مكتبة عامة تحوي كتب العالم، جمع الغث والسمي في هذه المكتبة، هو لم أصلا ما يقرأ ولا هوايته أن يقرأ، ولكن عنده غرض أن يجمع هذه الكتب، فصار هدف أهم وهو جمع التراث وحفظ التراث، وهذا الهدف الأهم مقدم على المفسدة الأخاص، بل المفسدة غير متحققة بالنسبة إليه، ويمكن ما يعير هذا الكتاب إلا لأهل الاختصاص للرد عليه. المسألة السابعة، حفظ كتب الضلال حرام في الجملة، في الجملة يعني في بعض الموارد والمصادر، لا بالجملة لا في جميع المصادر، حرام في الجملة يعني إذا لم يرد عليها، ولكن في بعض الموارد ليس بحرام إذا احتفظ بها للرد عليها. حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف، كما في التذكرة للعلامة الحلي وعن المنتهى أيضا للعلامة الحلي، لكن الشيخ ينقل من التذكرة مباشرة، ينقل عما حكي عن منتهى الأحكام للعلامة الحلي. هنا بلا خلاف، هذه في قوة الإجماع. بعضهم يقول الإجماع أقوى من لا خلاف، الإجماع يتضمن دخول المعصوم عليه السلام، ولكن لا خلاف لا يدخل فيه المعصوم. وبعضهم يقول لا خلاف هو لا يقل عن قولهم انعقد الإجماع. ويستدل عليه على حرمة حفظ كتب الضلال، دليل أول، مضافا إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، العقل يحكم أن مادة الفساد يجب قطعها. ويضم إلى هذا الكلام مقدمة كبرى، وهي كل ما حكم به العقل حكم به الشارع، فيحكم الشارع بوجوب قطع مادة الفساد ووجوب إتلاف كتب الضلال. دليل ثاني، والذم المستفاد من قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، هذا يشتري لهو الحديث حينما يحتفظ بكتب الضلال. دليل الثالث، والأمر بالاجتناب عن قول الزور في قوله تعالى واجتنبوا قول الزور. دليل الرابع، قوله عليه السلام فيما تقدم من رواية تحف العقول، إنما حرم الله تعالى الصنع التي يجيء منها الفساد محضان، إلى آخر الرواية. بل قوله عليه السلام قبل ذلك قول الإمام الصادق أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق. هذه العناوين كلها تصدق على الاحتفاظ بكتب الضلال. دليل خامس وقوله عليه السلام في رواية عبد الملك المتقدمة حيث شكا إلى الصادق عليه السلام أني بليت بالنظر في النجوم فقال عليه السلام أتقضي تحكم وفقا لها؟ قلت نعم. قال أحرق كتبك. ولا أحرق كتبك، هل الأمر مولوي أو إرشادي؟ إذا الأمر إرشادي يعني الإمام أرشده أحرق الكتب، وإذا أحرقت الكتب لن تستطيع القضاء لأنه لا توجد لديك مادة القضاء، هنا لا تثبت الحرمة لأن الأمر إرشادي. أما إذا حملنا الأمر على أمر مولوي يجب عليك أن تحرق الكتب لكي لا تتمكن من القضاء، هنا تثبت الحرمة. بناء على أن الأمر أحرق للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم، يعني ليس حكما إرشاديا لكي يتخلص للخلاص، يعني للتخلص من الابتلاء بالحكم بالنجوم. هنا هذه الرواية الإمام فصل أتقضي، يعني إذا تقضي أحرق كتبك، إذا ما تقضي ما تحرق كتبك. من هذا الاستفصال يعلم أنه نفس الاحتفاظ ليس حراما، وإنما الاحتفاظ الموجب للوقوع في القضاء. قال ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية طلب الإمام بالتفصيل أنه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة وهي القضاء لم يحرم. هذا التفصيل أيضا يفهم من رواية تحف العقول ما يجيء منه الفساد، يعني إذا بتقضي يجي الفساد يحرم، ما بتقضي ما يحرم. بالتالي الاحتفاظ بما هو هو، الاحتفاظ بكتب الضلال بما هو هو ليس عنوانا للتحريم، عنوان التحريم ما يوجب الفساد. يعني حفظ كتب الضلال إذا لزم منه الفساد يحرم وإلا فلا. قال وهذا أيضا، يعني وهذا الاستفصال أيضا مقتضى ما تقدم في رواية تحف العقول من إناطة التحريم بما يجيء منه الفساد محضان خالصا. نعم قد واحد يتصور مصلحة موهومة أو نادرة جدا، هو الآن توا يدرس في الحوزة ويأخذ الكتاب والعياذ بالله في السحر أو في الشعوذة، أو يأخذ له كتاب في التوراة والإنجيل المحرفة، وإذا سألته لماذا اشتريت الكتاب يقول لكي أرد عليه أنا إن شاء الله بعد 20 سنة أصبح عالما وأرد عليه. مو معلوم هو يصير عالم، أصلا مو معلوم أنه يواصل في الحوزة العلمية، فهذه مصلحة موهومة، خصوصا إذا هو يبين على من بداياته أنه ما راح يواصل، أصلا مو في هالطريق، متغوي جاي بالغلط، أو لا مصلحة نادرة، لا فعلا هذا واقعان فيه المؤهلات، لكن مو معلوم أنه يعيش بعد 20 سنة. هذا فإذا كانت المنفعة أو المصلحة موهومة أو نادرة حرم الاحتفاظ بكتب الضلال. قال الشيخ الأنصاري نعم هذا استدراك على أن التحريم مناط بما يجيء منه الفساد محض. يعني الآن ما في فساد، ولكن في المستقبل قد يتحقق الفساد. نعم، المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها، فلا يجوز الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك، على حفظ كتب الظلام، مع كون الغالب ترتب المفسدة. في الغالب الناس تنحرف من هذه المفسدة، وكذلك المصلحة النادرة الغير معتد بها. أتذكر لما كنت في أول إعدادي، كنا في مدرسة الشيخ عبد الحسن الطفل رحمه الله للعلوم الدينية، كنت أسمع الخطباء جعبل بن علي الخزاعي جعبل بن علي الخزاعي، فأردت أن أستعير ديوان جعبل الخزاعي من المكتبة. أخذت الكتاب وذهبت به إلى المشرف، وقبل المشرف أن أستعير الكتاب كان هناك أحد أساتذتي، فأخذ الكتاب قبضه مني ومنع أن يعار لي. فأنا تعجب، قلت لماذا؟ قال هذا في كتابين، هذا مجلد في كتابين، في كتاب أدبي ديوان جعبل الخزاعي، وفي ديوان فلسفي، في كتاب فلسفي حل الطلاسم، وأخشى أن تقرأ فيه وتنحرف. وأنا ما التفت إلى هذا الكتاب الثاني، فمنعني أن أستعير هذا، واضطرت أروح أشتري ديوان جعبل الخزاعي من المكتبة. جزاه الله خيرا على كل حال. فهذا كتاب فلسفي، هو مو مضمون ضلال، ولكن يخشى الإضلال بالنسبة لهذا السن. وقد تحصل من ذلك النتيجة أن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا يعني مو نفس عنوان ورد في الروايات نصت على تحريمه. الحرمة من جهة المفسدة، أن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا من حيث ترتب مفسدة الضلالة، مفسدة الضلالة قطعا أو احتمالا قريبا. فإن لم يكن كذلك، يعني لم تكن المفسدة قطعا أو احتمالا قريبا، أو كانت المفسدة المحققة معارضة بمصلحة أقوى، مصلحة أقوى مثل تأسيس مكتبة عامة لحفظ الآثار والتراث، أو عارضت المفسدة، مفسدة الاحتفاظ بكتب الضلال المتوقع، عارضتها مصلحة أقوى، أو مصلحة أقرب وقوعا منها، وهي ماذا؟ الرد. هذا مصلحة أقوى وأقرب، هذا فلان عالم إذا أخذ الكتاب رد عليه، فلا دليل على الحرمة. طبعا لا بد الإنسان أن لا يثق بنفسه لوحده، بل يستشر المتخصصين. أنا رأيت في حياتي العلمية في الحوزة العلمية في قوم بعض الأشخاص ادعوا أنهم هم علماء على مستوى، ولكن دخل في غير تخصص. مثلا هو متبحر في الفقه والأصول، ويتوهم أنه حتى لو صار مجتهد في الفقه والأصول يعني يفهم في كل شيء، فتأخذه الغيرة الدينية للرد على الشبهات العقائدية وهو لم يدرس الفلسفة، فيقرأ كتب أصحاب الشبهات العقائدية، وذول شياطين ودارسين فلسفة وهم مدارس فلسفة، فيغرق في مستنقعهم وينحرف. أنا أعرف ناس كانوا يدرسون بحث خارج، بعد ذلك أنكروا وجود الله وتركوا. هالسبب أخذهم الغرور والاعتداد العلمي أن أنا عالم فاهم. أنت مو متخصص، أنت تخصص أدرس فلسفة زين، أما واحد ما يدرس فلسفة زين طفرات، يقع أيضا في نفس المشكلة. فلا دليل على الحرمة إلا أن يثبت إجماع، يعني إجماع على الحرمة مطلقين، يعني نفس عنوان كتب الضلال يوجب حرمة الاحتفاظ. إما نلتزم بوجود الإجماع أو أن معقد الإجماع مطلق، يعني كتب الضلال يحرم الاحتفاظ بها مطلقا أضلتك أو لم تضلك، أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف، يعني نفي الخلاف انعقد على ماذا؟ هذا نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع، يعني نفي الخلاف المنقول هو بمثابة ورتبة الإجماع المنقول، ومعقد نفي الخلاف، نفي الخلاف انعقد على ماذا؟ على مطلق الاحتفاظ، سواء حصلت الضلالة أو لم تحصل، أوجب الإضلال أو لم يوجب. وحينئذ كان دليل حرمة الاحتفاظ بكتب الضلال هو الإجماع أو إطلاق معقد الإجماع، فما هو معنى كتب الضلال؟ وحينئذ فلا بد من تنقيح هذا العنوان كتب الضلال، وأن المراد بالضلال ما يكون باطلا في نفسه، هذا المعنى الأول، يعني الكتب التي مضامينها ضلال. فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة، أو أن المراد به بكتب الضلال مقابل الهداية، يعني كتب الإضلال، يعني كتب الغواية في مقابل الهداية، يعني كتب الإضلال، هذا المعنى الثاني. المعنى الثاني له مصداقان، مصداق الأول فيحتمل أن يراد بكتبه كتب الضلال بناء على أنه مقابل الهداية ما وضع لحصول الضلال، يعني ما وضع للإضلال، هذا المصداق الأول. الثاني، مصداق الثاني، وأن يراد ما أوجب الضلال، يعني ما اقتضى الضلال والإضلال وإن كان مطالبها حقا، كبعض كتب العرفاء والحكماء الفلاسفة المشتملة على ظواهر منكر ظاهرها منكر، الشاب الأمرد وغيره، أو شرب الخمر موجود في كلمات العرفاء، تشبيه الله بالشاب الأمرد و شرب الخمر، ظاهر مشكل شرب الخمر، شاب الأمر، هم يقولون هذا كناية عن شيء معين يراد به خلاف الظاهر. كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدعون أن المراد غير ظاهرها، فهذه أيضا كتب ضلال على تقدير حقيتها، يعني على افتراض حقيتها، يعني لو سلمنا أن مطالبها حقا. الآن بعد أن نقح المطلب يتكلم عن المصادق، المصداق الأول، ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة لا تدخل في كتب الضلال، يعني صحف إبراهيم وموسى، توراة موسى، زبور داود، إنجيل عيسى غير المحرف، هذا ليس بكتاب ضلال مؤيد لقرآن محمد صلى الله عليه وآله. وأما المحرف كالتوراة والإنجيل على ما صرح به جماعة، محقق الكركي صرح بأنها محرفة، وكذلك العلامة في التذكرة والفاضل المقداد السيوري في التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول بالنسبة إلينا. الكتب المحرفة بالنسبة إلى المسلمين كتب ضلال بالمعنى الأول، يعني ماذا؟ يعني مضامينها ضلال لأنها محرفة. بالنسبة إلى المسيحيين مضامينها ليست ضلال، مضامينها حق. لكن بالنسبة إلى المسلمين بالمعنى الأول ما تصير كتب ضلال، يعني مضامينها ضلال. يقول: وأما المحرفة كالتوراة والإنجيل على ما صرح به جماعة فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول، يعني الكتب اللي مضامينها ضلال بالنسبة إلينا، حيث إنها لا توجب للمسلمين بعد بداهة نسخها ضلالا. بعد ما تصير بالنسبة إلينا كتب إضلال لأننا نعتقد أنها ماذا؟ محرفة. جيد. نعم توجب الضلال لليهود والنصارى قبل نسخ دينهما، يعني لا بعد نسخ دينهما، قبل النسخ هذه الكتب المحرفة توجب الضلالة، لكن بعد النسخ لا توجب الضلالة. بعد النسخ الذي أوجب الضلالة هو بقاؤهم على المسيحية واليهودية وليس التوراة والإنجيل. واضح إن شاء الله؟ إذن قبل نسخ التوراة والإنجيل، يعني قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وآله، قبل بعثة النبي، واليوم بعثة النبي صلى الله عليه وآله، اليوم 27 رجب مبعث النبي، سبحان الله صادف مع هذا المطلب. ببعثة النبي نسخت التوراة والإنجيل، قبل النسخ تصير التوراة والإنجيل المحرفتان، يصيروا شنو؟ يضلون. لكن بعد النسخ ما يضلون، إلا يظل بقاهم على المسيحية واليهودية. فالأدلة المتقدمة لا تدل على حرمة حفظها لعدم تحقق الإضلال. لماذا لا تدل؟ يعني الفساد محض ما يتحقق، عنوان الفساد محض. قال رحمه الله في المبسوط، الآن هذه يأتي بشواهد على حرمة الاحتفاظ بها. المفروض يأتي بكلمة هنا يقول: لكن بعض الفقهاء أفتوا بحرمة الاحتفاظ بها، ويذكر الشواهد. هذا شاهد على العكس. قال رحمه الله في المبسوط في باب الغنيمة من الجهاد: فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد، يعني وضع اليد عليها، مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبة، فجميع ذلك غنيمة، وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة الفقه والحديث، لأن هذا مال يباع ويشتري، يعني له مالية. أما كتب الضلال ليس لها مالية، ما دام ما لها مالية يشوف إذا القرطاعة مالها، إذا الغلاف المقوى جيد يمكن أن يستفاد منه، جلدها يستفاد منه. وإن كانت كتبا لا يحل إمساكها كالكفر، يعني ككتب الكفر والزندقة وما أشبه لذلك، كتب السحر والكهانة، فكل ذلك لا يجوز بيعه. لماذا لا يجوز بيعه؟ لأنه لا مالية له. فإن كان ينتفع بأوعيته كالجلود ونحوها فإنها غنيمة، وإن كان مما لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ، كاغذ بالفارسي يعني الورق، فإنه يمزق ولا يحرق، إذ ما من كاغذ ورق إلا وله قيمة، وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ كالورق، فإنه يمزق لأنه كتاب مغير مبدل. انتهى كلام الشيخ المبسوط، طبعا مع حذف بعض الكلمات. وكيف كان فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلا حرمة ما كان موجبا للضلال، وهو الذي دل عليه الأدلة المتقدمة. يعني كيف كان ما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله. الآن يتكلم عن كتب باطلة لكن لا توجب الضلال، هل يجب إتلافها أو لا؟ هل يحرم الاحتفاظ بها أو لا؟ نعم، ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالة. يقول هكذا، نفرق بين بيعها وبين الاحتفاظ بها. الاحتفاظ بها يجوز لكن بيعها لا يجوز لأنه لا مالية لها. يعني الآن واحد مسلم يجود له كتاب هندوسي ويقرأ كله شلخ واضح، يعني يضحك بس للضحك والتسلية، هذا ما يوجب ضلالة. يتكلم عن بقوان ويتكلم عن إلى آخره، ما يوجب الضلال. فهنا لا يحرم الاحتفاظ به ولكن لا يجوز بيعه لأنه لا مالية له. نعم، ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالة لا يدخل تحت الأموال، فلا يقابل بالمال لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه. هذا الأمر الأول، لا توجد فيه منفعة محللة مقصودة عند العقلاء. مضافا إلى آيتي لهو الحديث وآية قول الزور، ومن الناس من يشتري لهو الحديث واجتنبوا قول الزور، أما وجوب إتلافها فلا دليل عليه لأنها لا توجب الضلالة. ومما ذكرنا بعد، واضح يعدي من هذا إلى كتب المخالفين. ما شاء الله كثير من طلاب العلم عندهم كثير من كتب المخالفين، والمخالفين يحاولون يثبتون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان بعد النبي وتقديم الثلاثة على علي، وهذا الشيعي ما يهتز لأدلتهم. يحرم عليه أن يحتفظ بها؟ ما يحرم عليه. إذا يحرم عليه أكثر مكتبات طلبة العلوم حرقها. نعم، لا بالنسبة إلى بيعها وشرائها يصير مشكل لأنه لا مالية لها، لا مالية لخصوص المطالب الباطلة، لكن مو كلها مطالب باطلة، بعضها مطالب حقها، فبالتالي تبطل المعاملة بمقدار المطالب الباطلة الموجودة. ومما ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأصول والفروع والحديث والتفسير وأصول الفقه وما دونها من العلوم، فإن المناط في وجوب الإتلاف جريان الأدلة المتقدمة، فإن الظاهر عدم جريانها الأدلة المتقدمة في حفظ شيء من تلك الكتب إلا القليل مما ألف في خصوص إثبات الجبر ونحوه، لأنهم مجبر أشعريين، السنة في العقائد أشعريين مجبرة. وبعد وإثبات تفضيل الخلفاء الثلاثة أو فضائلهم وشبه ذلك. ومما ذكرنا أيضا، ما الذي ذكرنا؟ أن الكتب التي فيها باطل التي لا توجب الضلالة، فهذه لا يصح بيعها لكن يجوز الاحتفاظ بها. يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ، يعني حفظ كتب الضلال، للنقض يعني للنقض عليها والاحتجاج على أهلها أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية، تتقي تعرف دينهم وتتقيهم أو غير ذلك. ذكر الشيخ السبحاني حفظ الله الشيخ جعفر السبحاني يتابع الكتب اللي يطبعونها في السعودية أول بأول حتى يرد عليها. أتذكر مرة جلت لي كتيب جاي من الحاج، رأيت هذا الكتاب؟ قال نعم رأيته ورددنا عليه. عندك غيره؟ شغلته بس يتابع آخر إصداراته ورد عليه. ولقد أحسن جامع المقاصد حيث قال إن فوائد الحفظ كثيرة، منها الرد عليهم، منها معرفة التقية. ومما ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال، يعني بعضه موجب للهداية وبعضه موجب للضلال، يصير البيع بملاحظة مقدار ما يوجب الضلال غير صحيح، لأنه لا مالية له. فإن الواجب رفعه، رفع ما يوجب الضلال ولو بمحو جميع الكتاب، إلا أن يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال. هنا بعد في التزاحم يقدم الأهم على المهم. إذا كان مثلا الهداية والرد على هذه الكتب وتوعية المؤمنين أو معرفة وجوه التقية أهم من الاحتفاظ بها، أهم من مفسدة الاحتفاظ بها، فحينئذ يجوز. ولو كان باطلا في نفسه كان خارجا عن المالية، يعني لو كان الكتاب باطل في نفسه تكون لا مالية له، لا يجوز بيعه. فلو قوبل بجزء من العوض المبذول يبطل المعاوضة بالنسبة إليه. ثم الحفظ المحرم، لا يراد به خصوص الحفظ الاحتفاظ يعني كوديعة، يشمل الحفظ في القلب وغيره. ثم الحفظ المحرم يراد به الأعام من الحفظ بظهر القلب والنسخ كتابته والمذاكرة المباحثة فيه وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلة. هذا تمام الكلام في المسألة السادسة، حرمة الاحتفاظ بكتب الضلال. المسألة الثامنة، الرشوة حرام، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.